السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نختتم ملف التعليم مع الدكتور عائض القرني الداعية والمفكر الإسلامي في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور عائض، مساك الله بالخير وعبد الله.
أهلا وسهلا يا أخ عبد الله، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
والله إحنا حزينين إنه اليوم هو اليوم الأخير للجميع مستمتع به.
والله حتى أنا، لكن إن شاء الله نلتقي كما يقول ابن زيد: كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا.
في محاورنا في اليوم في التعليم، يعني كثير من الناس يقول إنه تكنولوجيا المعلومات أو التعليم في الأمور التقنية ضعيف في العالم العربي، يعني ترتيبنا آخر في السعودية مثلا، أحد 3 مراكز أخيرة في الرياضيات، أحد 7 مراكز أخيرة في العلوم، يعني كيف تعلق على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا بد أن أكون وياك يا أخ عبد الله منصفين ومعتدلين، وهذا الذي نرجوه. نعم. وإن شاء الله نحاصل نذكر الإيجابيات والسلبيات، ليس جلد ذات فقط أو ليس إطراء وإزفاء المديح الزائف فقط مجانا. نحن مثلا في التعليم لا بد أن نواكب العصر الذي نحن فيه، عندنا ثوابت، عندنا أصول نستمدها من الإسلام، ولكن نعيش عصرنا، بل نسعى إلى أن نكون في الرقي وفي الدول المتحضرة في كل باب، يعني نريد أن نبدأ من حيث انتهى القوم. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يكون كان أبي. إذا علم هذا فإن مثل التكنولوجيا مثل الحاسب لا بد أن يكون في كل مدرسة وفي كل مؤسسة، ولا بد أن يكون الإلكترونيات متوفرة في المحكمة وفي الشرطة وفي المدرسة وفي الجامعة. الآن العصر لا يسمح لنا أن نعيش يعني متخلفين عنه بسنوات، هم يعيشون في عالم ونحن في عالم. الآن أطفالنا الآن أصبحوا أحسن منا خبرة بهذه الوسائل، وأصبحوا الآن الطالب يمكن أقوى من الأستاذ. أنا أحيانا أقول بعض الإخوة: لماذا ما تعلمون الطلاب، تأتون بمدرسين علم الطلاب الحاسوب مثلا؟ قال: أصل الطالب أقوى من الأستاذ، فكيف أنا؟ لأنه أصبح جيلا جديدا، لا بد أن نراعي هذه المرحلة.
ثقافة الحوار غائبة في التعليم، يعني تجد أن المعلم هو الذي يتكلم والناس تسمع، فلما يخرج الطالب إلى المجتمع لم يتمرن كثيرا على ثقافة الحوار والرأي الآخر.
من السلبيات التي في التعليم وعسى أن تتلاشى وبدأت إن شاء الله تخف مسألة التلقين، تكلمنا عنها، الحفظ حشو ذهن الطالب بالمعلومات ويجعله يحاكي فقط كأنه آلة أمامك، منها الهيبة والسطوة على الطالب حتى تكسر همته بمسألة الضرب أو التعنيف أو الغلظة، منها أحيانا يعني عدم وجود روح المناقشة والحوار، تجد المتكلم طرف واحد، يأتي الأستاذ يقف عند السبورة ويهز المعلومات هذا وينثرها نثرا ثم يولي الأدبار، والطالب كأنه كيس اسمنت أمامه. ينبغي أنك تحرك الطالب، تسأله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة يقول: ألا أنبيكم بخير أعمالكم، أتدرون ما كذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يسأله أبي: ما أعظم آية؟ قال: الله آية الكرسي يا رسول الله، ونحو ذلك. فقضية الحوار والمناقشة والتشجيع وإدخال روح، حتى أن في بعض الأساتذة، وهذه طريقة ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يعتبر من المجددين في هذا العصر غفر الله له، الشيخ محمد بن عثيمين كما تعرف، كان يسأل طلابه وربما يحضرهم من قبل، وهذه الجامعات العالمية الآن تفعل ذلك. يأتي الطالب قد حضر المادة ويلقى عليه أسئلة في المادة الموجودة، أو هو يعرض الأسئلة وقد حضرها. أريد روح المشاركة، اجعل الطالب جزءا من العملية التربوية والتعليمية.
أيضا يتهم التعليم بأنه لا يساهم بشكل كامل أو بشكل كبير في حماية الطلاب في الأمن الفكري وفي الأمن الأخلاقي، الأخلاقيات ضعيفة، يعني بالعكس أحيانا التعليم يقال أنه عيالنا إذا راحوا المدارس يخربوا أخلاقيا، أيضا الأمن الفكري يكونون يعني ليسوا محصنين بشكل كامل من الأشياء التي تأتي كالإرهاب ونحوها.
لابد الأستاذ في أي مادة من المواد يعني يقنع نفسه ويعتقد أنه في بلد مسلم، وطن مسلم، يحمل عقيدة. وفي حل لهذه الأمور، سواء الأمن الفكري، التطرف، أو التحلل من الدين، دائما يكرر، وهذا صحيح قال العلماء المفكرون، يعني نحن نشكو من الانفلات، إما في الإفراط أو التفريط، الغلو في الدين أو الجفاء عن الدين، يعني تواجه إنسان يكفر المجتمع ويحمل السلع على المجتمع، هذا رأي خارجي متطرف، يقابله شاب مثلا يستهزئ بالدين ويستهزئ بالسنة، هذا تحلل من الدين. لا هذا ولا هذا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أريد أن الإنسان يحمل فكرة الدين. أنا كان في مصر أستاذ يقول أنه كان يحمل فكرة الإسلام، وكان أظن في تلك المرحلة في عهد محمد نجيب وكذا لا يريدون، يريدون الدولة علمانية، فأتى يدرس الطلاب فكانوا يبكون من التفسير وكذا، قال هذا بيحولهم إلى متطرفين، حولوه إلى مادة الرسم. والأستاذ هذا صاحب عقيدة وصاحب دعوة، فأتى في مادة الرسم فرسم على السبورة الزهرة ثم يصفها وقدرة الله في إحيائها وكيف أجعلها جميلة، انظر لتلك الشجرة ذاك الأصول النظرة، من الذي صورها في صورة مبتكرة، ذاك هو الله الذي قدرته مقتدرة. فأبكى الطلاب أو أثر الطلاب، قال هذا ما له حل، ما في حل. نعم. لأنه يحمل الفكرة. أنا أريد من الفيزياء المسلم أن يقدم مادته بروح الإيمان، أنا ما أريد يحولها إلى مادة مثلا التوحيد وعقيدة، لكن عنده مبدأ الإيمان، أخلاق المسلمين، وسطية أهل الإسلام، كذلك مدرس الحساب، مدرس الهندسة ونحو ذلك.
طيب نريد ندخل إلى التعليم الديني من مدام ذكرته وهو محور بالنسبة لنا مهم. يعني كيف تقيم التعليم الديني؟ التعليم الديني يتهم بأنه يعني حتى الغربيين يقولون التعليم الديني في السعودية وفي مصر وفي السودان وفي اليمن وفي باكستان يصدر الإرهاب.
أولا أذكر إيجابية نحمد الله عليها وأريد عسى الله أن يجعلها تستمر دائما، وهي العقيدة الصحيحة، نقولها سرا وجهرا وعلانية ونفخر بها في كل بلاد سافرنا إليها، بل واجهنا دعاة ومشايخ في أوروبا وفي آسيا وفي كل مكان يقول احمدوا ربكم على المعتقد الصحيح الذي عندكم. نعم هم عندهم بعضهم معتقد صحيح أو كثير منهم، لكن يوم تشاهد هناك المزارات والقبور والأضرحة والتعلق بالتمائم والخرافات والخزعبلات والذهب تجد عجب، لكن يوم تأتي أحمد الله على العقيدة الصحيحة التي قامت عليها البلاد وهي رسالة الدولة للعالم. المعتقد الصحيح هذا إيجابيا نسجله ونفخر بها لا نتنازل عنها. وما أقول مثلا أمس إن الدولة لا توكل لمثل القطاع الخاص العقيدة إلا بإشراف، لأنه لا نريد أبدا، نحن راضين ونحن نريد أن يميتنا الله على المعتقد الصحيح هذا الذي نحن عليه، عندنا أخطاء ولسنا معصومين، لكن في الجملة تجد مع معتقد السلف، لا نريد جهمية لا معتزلة لا جبرية لا قدرية، رضينا هذا المنهج اتبعنا وهو المنهج الصحيح الذي لا نقوله، لأن بعض الناس يكتب في تويتر أنت يقول لكم تدعون كل يدعي وصل الليلة كل يقول على المنهج الصحيح، قلنا لا في ضوابط. الآن يقول صلى الله عليه وسلم على ما كنت مع عليها أنا وأصحابي، أنا لا أريد أن أسف في هذا، لكن سجل نقطة إيجابية عندنا أن المعتقد الصحيح حتى العامي الآن. ولذلك شكرا لمن يحاسب الساحر يأتي به من البوادي ومن تهامه ومن كل مكان يقيم عليه الحد، شكرا لمن يطارد الأفاقين والدجالين والمشعوذين، شكرا لمن يطارد من يعلقون التمائم أو من يريد أن يتبرك بقبر، لأن رسالتنا أن لا إله إلا الله، التوحيد والوحدة، توحيد الله وحدة الوطن، هذه لابد أن تفهم للجميع القاصي والداني. أنتقل للتعليم الديني. التعليم الديني أما النص المقدس الكتاب والسنة فعلى عيوننا وعلى رؤوسنا لا نمسه ونرحب والدائم لابد أن يكون فيه ونحن خدامه أصلا. وأما طرق التعليم فلي ملاحظات، لأن أنا المدرسة الدينية التي درست فيها وإخواني طلاب العلم، فتجد مثلا في الفقه يأتون مثل زاد المستقنع هو كتاب فيه خير لكن مجرد من الدليل وأشبه بالطلاسم ونحفظه حفظا وأحيانا ما ندري ما معناه، فأريد أن يتبسط العبارة للطلاب بهذه تبسيط العبارة وأن تقرم بشيء من الدليل من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ الطالب المسألة بدليلها. وأريد أيضا أن يسهل التعليم الديني في مسألة النحو. أنا في المتوسط المتوسطة بل في أولى ثانوي ليس متوسط درسنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل في القرن الخامس على ألفية ابن مالك للعلماء، حتى لو حتى يوم تقرأه مثلا قرأ أذكر الشاهد هذا أم الحليس إلى عجوز شرهبة ترضى من اللحم بعظم الرقبة وشواهد نحوية وما قال الكوفيون والبصريون ونحن في أولى ثانوي. فلماذا ما يقدم لنا النحو الآن؟ الكتاب النحو الوافي جميل وغيره من الكتب الموجودة، لكن ما قرر علينا. أنا أذكر أن يعني أن كان يصعب علينا العلم تصعيبا، سهل العلم على الطالب. وأريد المسائل التي لا تقع إلا نادرا لا تشغل الطالب بها، مثل مسألة يعني في الإسلام هذا الرقيق والعتق وكذا، لكن الطالب في مراحل المتوسط
يعني هذه
والثانوي سوف تأتي، يعني اجعله مثلا في الجامعة أو المتخصصين، لكن الطالب بحاجة إلى مسألة تنظيف طهارة القلب، الأخلاق الإسلامية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، كيف تبر والديك، كيف تصل رحمك، كيف تحسن إلى جارك، كيف تكون محبوبا نحو ذلك.
ما حفظ المتون دكتور عايض؟
أنا لما قال في حفظ المتون لكني أقول إن حفظ المتون عندنا متنان الكتاب والسنة وما تيسر، لكني أما استهلاك الوقت وجعل الطالب كأنه آلة مسجل، يا أخي أنا أعرف بعض الطلاب يحفظ 10 متون وهو بس يسمع ليل ونهار ولا يعرف يستنبط من الآية ولا من الحديث، حتى كثير الآن من مجد يعني حتى مشايخ أفضل منا ماتوا يعني عاشوا وماتوا وما كان لهم أثر لأنهم هم بقوا يترددون. بالله عليك من يحفظ ألفية ابن مالك مثلا في النحو وألفية السيوطي في مصطلح الحديث وقبلها العراقي في ألفية في المصطلح ويحفظ مثلا متنا في البلاغة أساس البلاغة مثلا نعم. في أساس في البلاغة ويحفظ متنا في مصطلح الحديث
نعم.
ومثلا في أصول الفقه كيف ينتج بعدها لأنه يكون مشغول بإعادة هذه المتون. ألا العلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون الحديث القرآن والحديث ما تيسر. الآن بالمناسبة لا يفهم مني لأني أنا لما تكلمت عن بهيمة بني بعض الناس أن يقصدهم والحمد لله تجلت الصورة في مسألة في مقال سابق فأقول أنا أخبرك بشيء بسيط. إذا أردتم تحفظون الطلاب في متون دينية فابدأوا بالقرآن معي؟
معك القرآن والسنة.
تريدون تزيدون زيدوهم بلوغ المرام الـ40 النووية عمدة الأحكام بلوغ المرام رياض الصالحين مختصر البخاري للزبيدي مختصر مسلم المنذري وهكذا. وأما أنا ضد أن يشتغل الطالب كل عمره بحفظ المتون أصبح آلة يسجل ويكرر، هذه رأيي والرأي يحترم نعم. لأن رأيت أنا ذا الحين مجددين أو الذين أثروا في الأمة لم يمتازوا على الناس بالحفظ امتازوا بالفهم فهم النص وإذا جمعهم
طيب حتى المدة دكتور يعني أنه البعض يقول أنه يضيع سنوات كثيرة والطالب مشغول في أحكام المياه والطهارة والصلاة، هل هذا منطقي؟
أنا أرى أن المتن الفقهي يكون خفيف على الطلاب في المتوسط والثاني يكون رأي واحد وعليه الدليل الراجع. الآن في زاد المستقنع رحم الله صاحبه يقول في أول مسألة المياه 3، أنا سمعت طالب يقرأ على الشيخ بن باز قال الشيخ بن باز أصح أنها قسمان لأن رأي الفقهاء 3 يعني الحنابلة
طاهر ونجس،
قال فإذا اختلفت ثياب طاهرة هذه ثاني مسألة بنجسة صلى بعددها وزاد صلاة، يعني مثلا عندك 20 ثوب وشككت أنت هل النجسة مثلا 10 أو كم أو
11
تصلي مثلا 12 صلاة تحتاط مثلا 10 صلاة، قال لا بل يتحرى، قال الشيخ بن باز هو الدليل عليه بل يتحرى. فأنا أقصد أنه مثلا كثير من مسائل ليس عليها دليل ومكلفة وملغزة في العبارة ملغزة، لأن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدرك، هل ملزوم يعني متن ألف قبل 1000 سنة أنه يبقى معي إلى الآن؟ يا أخي بسط العبارات العلمية. أنا أرى أن تعقد، أنا أعود إلى اللجنة للمتون أو المؤلفات الدينية المصنفات الدينية بلغة العصر ويشرف عليه من حيث كبار العلماء.
حتى المواد الدينية في المدارس العامة في المدارس الحكومية يعني هي تقريبا الثلث في 5 مناهج، البعض يقول أنه هذه كثيرة على الطلاب، أنت طالبت أمس بتخفيف المناهج، هل التخفيف يشمل حتى المناهج الدينية؟
ما قصروا المناهج الدينية بتروها بتر في كثير من حتى أني أشوف أنا بعض طلابنا الصغار ما عندهم إلا صورتين في الفصل صورة النازعات وعبسة، ليس بصحيح كذا. نحن
ما هو صحيح؟
الصحيح أن يكون هناك إذا كان الطالب يكون هناك تحصيل للطالب يعني شيء من العقيدة وشيء من الفقه وشيء من الحديث، ماذا يعني ماذا يكون هناك خطة عمل مثل تحفيظ القرآن 6 سنوات أن يحفظ الطالب القرآن يوزع عليها، أما يعني حشو مواد أخرى لا تناسب بعض المواد التي يزيدون. أنا ضربت أمثلة أمس لكني أقول إن نعود إلى المسألة، أولا الطالب الذي في بلد المسلم لابد أن تفهمه بأصول العقيدة. أنا أسأل بعض الطلاب الآن، أسأل أنت الأطفال كم أركان الإيمان مثلا؟ ما يعرفها. أنا سألت أطفال عندنا قلت كم من هم الخلفاء الراشدين؟ طبعا ما يهم الواجبة لكن رسالتك مبدأك، يعني أنت إذا كنت طفل في بلد مسلم طفل أول ما يلزمك هو رسالته. الآن في المسابقات الإعلامية عارفين طلابنا النجوم في الكرة والنجوم في الفن وحتى يعرفون رؤساء في العالم الثاني وعواصم الدول، لكن يوم تسألهم 10 مبشرين بالجنة يقول ما أدري، تسألهم عن غزوة بدر هذه ثقافة إسلامية لأن المسلمين نحن تميزنا على العالم، ترى الإسلام الله ميزنا على العالم شرفنا سبحانه بهذا الدين الخالد رسالتنا نعم. للعالم
في العقيدة والتبسيط الآن يدرس في المناهج في السعودية كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل يعني في ناس تقول انه هذا الكتاب هو صعب، يعني هو ألف في وقت وهو صعب على الطلاب، حاولوا انه يسهلونه، هل انه ممكن نستبدل هذا الكتاب بكتاب اخر تكون ابسط ومعلوماته اوضح، ام انه لا نستمر في هذا لحفظ التسلسل التاريخي لهالبلد؟
هو كتاب الشيخ كتاب التوحيد المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب سهل للطلاب والكبار العامة، نحن درسناه في المتوسط اسهل يعني من شرب الماء، ليس في صعوبة أبدا لأنه ألفه العموم المسلمين وفيه من البركة والقبول والنور، ولا الحمد لله أصبح يترجم حتى في الهند، حتى نشالوا كلمة ابن عبد الوهاب لأنه عندهم حساسية فقبلوه، ويقول أحد العلماء هذا هو الحق اللي يدعى إلى الكتاب
الوهابية،
وكانوا يهاجمون الوهابية،
الوهابية.
إيه؟ وقام تعرف أحد العلماء بإزالة اسم الشيخ محمد بن سليمان التميمي.
نعم.
فلما قرئ هناك قالوا هذا اللي يدعو إليه الكتاب والسنة وهذا اللي يدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقصدي هذا الكتاب كله نور وبركة وخير، وهو الذي يعني ينبغي أن يدرس حتى يدرسه الكبار، لأنه بيني وبينك هو رجل عاش الحركة عاش الميدان عاش التطبيق المعتقد وجاهد من أجله، وقيمت الدولة من أجل هذا التوحيد.
بعد أحداث سبتمبر الحكومة الأمريكية حاولت تمارس ضغوط على الحكومات العربية اللي فيها المدارس الدينية لتخفيف هذه المدارس تغيير مناهجها وحتى تغيير المناهج الدينية في المؤسسات العامة، هل
يجوز
أثرت؟ لا لا، هل أثرت هذا الحد؟ هل الحد الآن مقبول؟ لأنه في الأزهر طبعا مثلا توقفت المعاهد بناء المعاهد الأزهرية.
أنا ناشد مثل الأزهر أو غير من المؤسسات العالمية الإسلامية، بالله عليكم تريدون من الأمريكان يخبرونكم بمؤلفاتكم ومصنفاتكم ومناهجكم؟ نحن يا أخوان مسلمون، اللي يشرف مصر الإسلام. أنا أشكر الشعب المصري واحترامي للطوائف اللي تعيش في مصر، الأقباط لهم احترامهم وحياتهم وحقوقهم، لكن مصر بلد إسلامي، بلد عريق في الدستور أن دول أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، يريدون في بعض الانتخابات أن يزيلون هذه الفقرة، الشعب المصري يرفض من حقه، حتى الشيخ الأزهر يقول أنا ضد أن تلغى هذه الفقرة، أجل وش كنا سوينا؟ مصر بلد مسلم ويحترم من يعيش فيه، مسيحي يعني درزي أي فئة من الفئات له احترامه وله حقوقه وله حق المواطنة وحق المشاركة في الانتخاب وحق المشاركة في الحياة، لكن أنا أرجو أن لا تصل بنا الهزيمة النفسية والخور هذا والفشل إلى أن نصغي للضغوط الأمريكية، ما يبقى للأمريكان يتدخلون في مصنفاتنا أو في مناهجنا، هذه نهاية الذلة، نقول لا هذا خط أحمر، نحن عندنا رسالة عالمية، نحن مسلمون، حتى لو تطلب الأمر أن نقاتل عن مبادئنا وندفع دماءنا رخيصة مثل ما دفع أجدادنا، يعني أصلا يقول أحد الأخوة يقول إذا رفعنا حنا اسم الإسلام عندنا أو رسالة الإسلام ماذا عندنا؟ بالله عندنا روايات عالمية،
نعم.
عندنا اختراع واكتشاف، عندنا مراكب، عندنا بارجات،
يعني
عندنا ناقلات، ما عندنا شيء، عندنا الرسالة، وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون، وسوف أنا بخبرك بعدين بمقالة اسمها لماذا يحترمون العالم بعدين.
نعم، يعني أختم بهذه الفقرة. يتهم المناهج الدينية أنها تجعل الطلاب متشنجين ضد الآخر، دائما لما يرد اسم الغير المسلم الكافر يرد في المناهج بطريقة معينة، المعارضون يقولون أنه هذه تجعل الطالب متشنج ضد أي شيء غير مسلم.
شوف، إن كان المناهج ألفها بشر وأخطأوا في العبارات فأرى أن تعاد العبارات بكذا، وإن كان قصدهم المصطلحات الشرعية الآيات والحديث لا، الآن بعض الكتاب عندنا يقول لا تسمي الكافر، قول الآخر، ما شاء الله وش هذا الفتح اللي ما اللي فتح عليه؟ قال الآخر، وبعدين هو في الصحف عندنا يقول احترموا الآخر وبوسوا رأس الآخر وانحنوا للآخر، احترموا الآخر، ما عندك ذوق، وهو جلد أخاه هذا المسلم المواطن هذا، يجلده صباح مساء، يجلد الداعية ويجلد المسؤول ويعترض على رجل الهيئة، وهو ما شاء الله أسد علي وفي الحروب نعامة فتخة تنفر من صفير الصفر، يا أخي أعطنا شوية من الخلق مع الآخر، أعطنا شوية من الذوق واللباقة الذي تعيشه والحلاوة والكياسة، نحن أولى. لا، القرآن سمى الكافر كافر، سمى المنافق منافق، سمى النصراني نصراني، سمى المسيحي اليهودي يهودي، هذه تسميات شرعية ما نلغيها.
نعم.
يعني أنت أفي حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقر مصطلحات الشرع، إما أن يأتي واحد مثلا متشنج بألف لنا مذكرة ويقول مثلا هؤلاء أعداء الله إذا دخلوا في البلاد مثلا فإن عليك أن تجاهدهم مثل اليهود والنصارى، سوف يفهم الطالب أنك تحمل السلاح عليهم، وعليك أن تخرج اليهود والنصارى ثم يأتي بالحديثة ويكرس معلومات للطالب، وهذه مهمتك أيها المسلم وهذه مهمتك أيها الطالب، هذا خطأ من المؤلف من المصنف، أما النص يبقى محترما مقدسا.
ننتقل الآن إلى أحداث الملف.
Thank you.
حياكم في القسم الثاني أحداثنا الملف، نبدأ بهذا الحدث. الدم السوري يخرج مجلس التعاون عن صمته. مجلس التعاون الخليجي أصدر بيان يعني يطالب بوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة التي سالت فيها الدماء السورية.
موقف اشكر عليه ولو أنه متأخر، يعني ما بقي شيء، راحت الشعب السوري وراحت فرت الطيور برزاقها، لكن أن تأتي متأخرا كما يقول برنارسو أحسن من لا تأتي أصلا، من لا تصل أصلا. نعم. يعني أم تأتي للدعوة في آخر والضيوف قد كثروا في الخير وغسلوا، أحسن من أن لا تأتي أصلا. فجميل هذا. وترى المناسبة مجلس التعاون في الأحداث كان له موقف إيجابي في ليبيا شكر عليه، ومواقف أخرى، وصار له تحركات أحسن من الأول مما كان عليه. الجامعة العربية بالمناسبة قامت موقف، هو نعم. عندكم حدث ولا هو؟
نعم لا هو بنفس الحدث.
إيه. أما الجامعة العربية يقول صح النوم صباح الخير، وين الجامعة العربية؟ سمعتوا بالجامعة العربية؟ الآن يا أخي المجلس الأوروبي يجتمع يومين، أوباما ميركل وساركوزي، وهم مسألة الشعب السوري، وهم أوروبا أبعد منا، لا يجمعون بالشعب السوري لا مثلا دين ولا مثلا دم ولا لغة. طيب فين الجامعة العربية؟ طيب على الأقل تقوم بموقف. هل يجوز هذا يضحى بالشعب السوري ويجزر ويذبح أمام العالم؟ وبعدين أنا كان أحيانا ميؤوس من الجامعة العربية، حتى بعضهم كتب في تويتر يقول اقرأوا على روح الجامعة الفاتحة، خلاص انتهى الموضوع. فأرجو أن يكون الإنسان يهتم ويكون عنده ضمير، خاصة يغار من العالم، يا أخي العالم الشرقي والعالم الغربي الآن، أوروبا الآن الزعامة الأوروبية والأمريكية أصبحت مع المظلومين أكثر. ولذلك في حديث عند مسلم في الصحيح، يمكن سكت ولا يكفي سبق أنه
نعم. ورد. لكن الشعب السوري ماذا توجه رسالة للشعب السوري الذي الآن يعيش مرحلة صعبة ولحظة تاريخية في مفصل التاريخ السوري؟
الشعب السوري محق، الحق مع الشعب السوري، يريد حرية، يريد أن يعيش كريما حرا. الشعب السوري لا يهان، الشعب السوري لا يذل. الشعب السوري هو صنع مع الفاتحين أجدادهم اليرموك، وصنعوا فتوحات الإسلام، ولذلك طردوا الفرنسيين بالقوة، حتى يقول أحمد شوقي دم الثوار تعرفه فرنسا، وتعرف أنه صدق وحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق، بنو سرية تطرح الأمالي وألقوا عنكم الأحلام ألقوا. هم نحروا المستعمر ودكوا العدوان الفرنسي أخرجوه من بلادهم، ولكن الشعب السوري يذبح أمام العالم. يعني أنا ما رأيت شعب يذبح بهذه الجرأة. الدبابات تدخل تقصف المساجد وتهدم بيوت الناس وتذبح الأطفال والعجائز، وين هذه البطولات والعشرة مع إسرائيل؟ سبحان ربي، تترك الجولان بلدك وأرضك فضيحة أمام العالم وعار، وتنسحب وتسلم الجولان وتبيع الجولان، وتأتي إلى رعاياك وتذبحهم أمام العالم، ما في ضمير. ولذلك العالم ترى مرتعب الآن. العالم يعني أصبح يعني اللي عنده ضمير، أما الذي مات قلبه شيء. الشعب السوري واصل ليأخذ حقوقه، يصبر. الشعب السوري يقدم الشهداء، الشعب السوري يقدم الدم الزكي العاطل، لأن الشعب السوري ما أصبح يصلي ويأخذ راحته في الديانة. الكاتب يحاصر، المفكر العالم، أنا أعرف ذلك، واجهت أنا السوريين في أمريكا وفي أوروبا، دول أوروبا، يقول خرجنا من بعضهم جلس 10 سنوات حتى هستر، ذهب عقله. البعضهم الآن مسجون أكثر من 20 سنة. فلماذا يعني هذا النظام؟ يعني ما هو يعني قصدي يعني ماذا يريد؟ أن يعني بعد ذلك هل له نفس يعني ضمير حياة يبقى يحكم بعد ماذا؟
إن كان هناك من رسالة للرئيس بشار، ما هي رسالة توجهها للرئيس؟
أقول مباشرة للرئيس بشار، كف يدك عن الشعب السوري، أنت ووالدك قتلتم الشعب السوري، ارفع يد القتل، أنت لابد أن تقف. وأنا أقول له في رمضان، وهذه آخر حلقة أقولها، قدم استقالتك، اعتزل، ليس لك مكان. الآن أوباما يقول انتهى، ليس له شرعية. ساركوزي يقول انتهت شرعيته. الغرب كلهم، روسيا الآن تهدده، وتركيا الآن أرسلت أمس وزير خارجيتها. أقول قدم استقالتك، تضحي ب 26 مليون لتبقى أنت؟ يعني ما في العالم إلا أنت، هي وراثة سوريا لك، ما يجوز هذا العمل. الله سبحانه سوف يحاسب، ما في خجل، ما في حياء. إسرائيل ما فعلت مثل ما فعلت، اليهود الصهاينة لم تفعل بالسوريين ولا بالعرب مثل ما فعلت. انتهى لهم. تريد تحكم جثث؟ تريد تحكم ضحايا؟ تريد تحكم حوامل أنت بكرت بطونهم؟ تريد تحكم عجائز أنت شدخت رؤوسهم؟ تريد تحكم أطفال أنت سيرت الدبابات على رؤوسهم؟ تريد تحكم أنت مساجد أنت هدمتها؟ يا أخي ما عاد له طعم الحكم، ولا عاد حتى الناس لن يستقبلوك مرة ثانية. العالم كله بعدها يقول هذا وزير الخارجية، يقول كيف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم. المعلم يقول للعالم، يقول سوف ننسى في الخارطة أمريكا وأوروبا. جل فش في الخارطة الصومال ولا بركونا فاسو، مع احترامي لهذه الدول، ينسى العالم كله علشان يذبح الشعب السوري. فأنا رجائي أن انتهت شرعية هذا الرئيس ونظامه وأن يرتحل. وأنا ما أقول هذا، أنا أقول التدخل في السياسة. ترى النصيحة واردة، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار اللي هم شيوخنا وأفضل منا وعلماءنا، كتب للزعماء، الشيخ بن باز في عهد الملك خالد كتب الحافظ الأسد، وكتبوا قبل جمال عبد الناصر، وكتب زين العابدين بن علي، أنا كنت معه في الطائف، كتب له رسالة. المسلم طالب علم ينصح بالتي أحسن، ما عندنا بارود ولا سنك. نقول لك نقول له اعتزل، ارتحل، اترك منصبك، انتهى الموضوع.
نعم. نسأل الله اللطف لسوريا. حدثنا الثاني هو المبتعثون متهمون بشرب الخمر. ظهر في الفترة الماضية أحد الدعاة وتكلم على أنه في بريطانيا أنه أكثر المبتعثين بين 70-90% يشربون الخمر، وأثارت موجة من الاستياءات سواء في السعودية أو حتى بين أوساط المبتعثين.
نعم، هذا الأخ طالب العلم والداعية حسن بن عبد الله بن قعود، وهو رجل فاضل أعرفه، وخسن وطيب ولين ومنهجه جميل، لكن زلت لسان. وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وسمعت أنه اعتذر في بعض القنوات وبعض الصحف. ووالده الشيخ عبد الله بن قعود من كبار علمائنا، غفر الله له وجمعنا به في جنات النعيم ورحمه، وما منا أحد يسلم من الخطأ. أخطأ خطأ كبيرا. أولا الخطأ في هذا الرقم الذي أتى إلى أبنائنا وذكر هذا الرقم المرعب، يعني 80% يشربون الخمر سكارى يعني. وما الأمر الثاني أنه شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ستير يحب الستر، وهذا حديث صحيح. أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره كأنه يعني حصل حصيلة لقطة يعني، قال رأس سكيرا في الشارع مخمورا، قال رأيته يا رسول، قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سترته بطرف ثوبك كان خيرا لك. لماذا نشهر بالعالم أو نشهر بالناس؟ المبتعثون أبناؤنا، أبناء العقيدة الإسلامية، هم ممثلون لخادم الحرمين الشريفين، ممثلون لبلد الحرمين، ممثلون للإسلام قبل ذلك. وبالمناسبة في بريطانيا أنا أشكر بحق وبصدق الأمير نواف محمد بن نواف، الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، زرته وغيري من الدعاة. هو الآن أدخل مع المبتعثين والطلاب السعوديين التوجيه الديني والعقدي، وآخر من زاره الشيخ السديس من المشايخ. وهذه خطوة مباركة، يعني نريد من السفراء أن يحملوا معهم أيضا رسالة الإسلام التي تحملها البلاد. المبتعث عندنا لا يمثل فقط الجامعة، هو يمثل بلاد الحرمين، مهبط الوحي مكة، يمثل عقيدة. وبشرك في المبتعثين خير، أنا رأيته في بريطانيا وفي فرنسا، كان بعضهم مقصر في الدين، أصبح هناك أكثر التزاما لأنه صار يغار على بلدي، وجد دعاة، وجد أناس من الأخيار، صار يحمل هم أنه ممثل الإسلام، ممثل بلاد الحرمين. والناس أنا أقول يا أخوان، ترى إذا وصل الإنسان وقال تراني من بلد الحرم مهبط الوحي، ترى يجد له مكانة عند العالم، يقول حقيقة. وسوف أتكلم هذا في مناسبات. فقصدي لا، أرجو ألا نعمم هذا، أرجو. وشكرا لأخ أنه اعتذر كما بلغني الشيخ حسن، ورجل فاضل وما يسلم من الخطأ أحد، بل هم فضلاء إن شاء الله وعلى خير. وأرجو لهم أن يأتوا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد، يحملون عقيدة ويأتون مصلحين في بلادهم، لنواصل الأمار والتنمية بإذن الله وتحقيق الازدهار.
أنا أريد أن أسألك أسئلة سريعة عن موضوع المبتعثين. أبدأ بابن فتحون، قال أنه هناك مقاطع فيديو لتصف الوضع الأخلاقي للطلبة الصغار البكالوريوس، يقول أنه هناك يعني في تجاوزات كثيرة للوضع الأخلاقي. في ما هي الكلمة اللي توجهها للمبتعثين؟
أنا أولا أقول أنتم تظنوا المجتمع ملائكي ولا أنبياء، حنا بشر يعني يجري علينا الأحكام، يعني مقتصد وظالم وسابق بخطأ. الإنسان في نفسه في اليوم تأتي بخطأ وتأتي بصواب، أحيانا تصلي وتقرأ القرآن ويجيك غيبة ويجيك ذنب، فنحن كما قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، نحن برحمة أرحم الراحمين الذي وعدنا أن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويسامحنا سبحانه. المبتعث أقول له أنت سفير للإسلام وسفير للحرمين وسفير لخادم الحرمين وسفير لكل مسلم يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترم رسالتك، مبادئك، مثلنا أحسن تمثيل، مثل دينك بأخلاقك بعقيدتك، لا تتنازل عن هذا الإسلام الذي شرفك الله به، لأن الله رفعك به وكرمك وقال لك إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه. وأرجو أن تحمل أخلاق الإسلام أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في التواضع مع القوم في حسن الأسلوب كما قال الله عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم.
هناك تخوف أنه هذا العدد الكبير لما يأتي أنه أن تكون هناك موجة من الفكر التغريبي يحملها هؤلاء الشباب عندما يأتون بعد 5 أو 6 سنوات إلى البلد.
نحن إذا ذهبنا وراء الوساوس والحواجس لن نصنع شيئا، كل ما خوفنا أحد بتخويفات لن نصنع ولن نهندس، هذا نحن عندنا عقيدة ثابتة. لو كنت في الكرملين عندك توحيد أنت مؤمن، الله سبحانه وتعالى يقول فأرض الله واسعة وقال قل سيروا فيها أفلم يسيروا في الأرض، الأرض أرضه سبحانه. المسلم والله إني وجدت أنا مسلمين صادقين في أمريكا وفي أوروبا إنهم أكثر من أناس عندنا هنا حتى من جارك، ناس أخذوا أراضي الناس بالكذب والزور، ناس قطعوا والديهم، ناس يعني لا تظن المكان هو المكان لا يقدس أحدا، الذي يقدس الإنسان مبادئه وعقيدته. لا نحن نخالط القوم ونذهب في الشرق والغرب وعندنا رسالة وواثقين من أنفسنا ومعتزين برسالتنا وعندنا أخلاقيات وعندنا تاج شرف وهو هذا الدين العظيم وسوف نستفيد من القوم، أما التخويفات والوسوسة أرجوكم أريحونا منها.
طيب في أيضا هناك يعني أنا حتى الهواجس والمخاوف بعضها منطقي وطبيعي، يعني كثير من المبتعثين أنفسهم أرسلوا لي أنا حتى على تويتر هنا رسائل كثيرة يتكلمون على أنه عندهم تخوف من عدم وجود وظائف عندما يعود هذا الكم الكبير، أنه البنية الوظائف والبنية يعني يخافون أنهم يجون يصيرون ماجستير ودكتوراه لكنهم عاطلين عن العمل.
فتح الله عليك، أنت نقلتنا من المنهج الديني إلى العطالة والبطالة. أنت موضوعات
هذا المبتعثين، نحن نتكلم عن المبتعثين،
يعني تريد أن أحل وظائف قبل ما يأتون يعني. نحن نقول يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.
يعني ستاهل أنا اللي عد الفقر وتتعدل
يعني تهددهم بالبطالة، سوف يحصلون على خير إن شاء الله والأمل أمامهم مشرق إن شاء الله، وبذل الواحد الأحد يرون خيرا. رحم الله غازي القصيبي له قصيدة في الأمل
لا.
دعوني أقولها، قبل يقول لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه خالد ينبض في جسمي وسعد. نحن أهل رسالة وأهل قيم وحنا نكتب التاريخ بشرف الحمد لله، ونحن أسسنا أحسن حضارة وسوف نؤسسها ونواصل وسوف نفعل أحسن مما فعل إن شاء الله الآباء والأجداد بصبرنا وهمتنا واتكالنا على ربنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله يقول لنا لي ولك وللمبتعثين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
ابتعاث النساء لوحدهم بدون محارم هذا يثير القلق، أنت معه؟
إيه نعم، هذا في أحكام شرعية
نعم.
هذا الآن في حكم شرعي، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والعلماء يفتون فيها، ونحن لا نتنازل عن ديننا بأي حجة. فتاة تذهب من بلادنا وتدرس وحدها وتأتينا من بروكسل وش بنتحرى بعد ما تسافر، وهي تقول خلاص أنا بسافر ويقولون اتركها، هي عندها ضمير ودين. لا، عندنا أحكام شرعية نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فقد يعني تعرف الضعف البشري وتعرف ما يحصل، ولذلك حكمة الله سبحانه وتعالى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذا وهذا، جعل هناك مسائل شرعية محددة. أرجو أن يعاد في هذه المسألة إلى سماحة المفتي واللجنة الدائمة ليؤخذ منها فتوى في مثل هذه المسائل.
لكن الكلمة الأخيرة التي تختم فيها موضوع هذا الابتعاث للملحقيات، دور الملحقيات السعودية وأيضا غير السعودية، دور السفارات العربية لأبنائنا المبتعثين.
أنا قلت لك تجربة الأمير نواف بن محمد بن نواف بن عبد العزيز
محمد بن نواف
أن يكون هناك في مسألة أن يكون إلحاق للتوجيه الديني والعقدي مع الطلاب، وأريد أن تنقل هذه التجربة جميعا. أيضا أريد من كما تعرف وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الباب أن ترسل الدعاة، وهي يحصل لكن تكثيف هذا الباب، ورابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات الشرعية التي تحافظ على أبنائنا. ترى أغلى ما عندنا هو الإنسان، والإنسان إذا حافظنا عليه هو الذي سوف يبني يصنع لنا المجد والعدل وحياة السلام إن شاء الله. ولذلك كرم الله هذا الإنسان وخاطبه واجتباه واصطفاه بإنزال الرسالة وتوجيه الرسالة والخطاب له.
نعم. ننتقل الآن إليكم أنتم إلى المشاهد. حياكم الله من جديد، ونبدأ بالأخ علي. تفضل علي.
ألو، مساك الله بالخير يا عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله فيك، معك على سيرة طبعا من جدة.
حياك الله علي، تفضل.
طبعا صوتي هذا أضم لك بصرخة سجين صراحة، يعني
نعم،
لأني أنا ممكن أنا ربما أني أنا أتداخل معكم في موضوع وبعيد عن موضوعكم شيء، لكن والله العظيم لي كم يوم أنا أحاول أوصل لكم لكن لما أحصل بسبب ضغط الشبكة.
طيب الحين وصلت، تفضل علي.
الله يعطيك العافية يا عزيزي. أنا أشوف خادم الحرمين الشريفين وأن يصل لها صوتي. أنا لي سجين لي سنة وهذا الشهر 5 شهور محطوط بعملي لا حيل ولا قوة. أعول أسرة كبيرة ما فيها والدي مصاب ب اسمه ذا انزلاق في الظهر، هو متزوج، وعملت جميع الابواب كلها ابغى اوصل لخادم الحرمين الشريفين، والله لم استطع. لا برقيات وصلت ولا رحت الا برضو لاهلي، راحوا لل شو اسمه ذا القصر الملكي، ولا في اي فائده. والله العظيم اني جالس في وحدتي موقف لي سنه وسبع شهور لا للاحل، سنه وخمسه شهور لا للاحل ولا قوه.
طيب.
غير الله عز وجل ثم الملك، وانا اناشد الملك واناشد كل من يسمعني وفي قلبه رحمه ان يشوف الموقف اللي انا فيه يعني. فوالله العظيم اني احاول انا واهلي اني اوصل لكن لا حياه لهم.
طيب شكرا يا علي. نوف، تفضلي نوف.
السلام عليكم.
السلام، اهلا وسهلا يا نوف، تفضلي.
كيف حالك؟
اهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي.
الشيخ
يسمعك، تفضل.
انا عندي 4 رسائل حابة أني أوصلها للملك الله يحفظه، وما لقيت أي وسيلة تواصل مع الملك غير هذا البرنامج، وأتمنى أن يوصل صوتي بإذن الله تعالى. طبعا أنا مثل ما تفضل الأخ اللي قبلي حاولت أني أوصل الملك عن طريق بلقية مستأجر للملك، لكن للأسف ما كان في لها أي رد.
طيب الرسالة الأولى؟
نعم.
الرسالة الأولى إيش؟
الرسائل الأولى، نحن المتفوقات وصاحبات الخبرة الخريجات القدامة حوالي 10 سنوات وسبع سنوات وفي هذه الحدود، أكثرنا يا أستاذ كان عندنا خبرات سواء في مجال تدريس حكومي أو تدريس خاص، وبعضنا اجتهد أن يحصل على دبلومات وعلى دورات بحيث أنه يسعى إلى حصول إيه؟ يعني تثبيت أو نزول وظيفة، لكن للأسف ما وفقنا فيها. وأنا واحدة من يعني البنات اللي كان عندهم خبرات كثيرة، عندي خبرة 5 سنوات، عندي طيب. دبلوم حاسب آلي.
هذا في التعليم تتكلم الآن؟
طبعا أتكلم عن التعليم، عدم حصول يعني نزول ترشيحات لنا، أبغى أعرف إيش السبب. مقابل يا أستاذ أن حصل نزول كثير من المرشحات، منهم المتعينات ومنهم مثبتات على رأس العمل أصلا موجودين
طيب.
ومنهم ناس ما عندهم أي خبرة أو خبرتهم بسيطة. أنا ماني حاسدة لهم، لكن نحن نطالب بحقنا
طيب.
إن إحنا عندنا خبرات وعندنا دورات.
الرسالة الثانية
الرسالة الثانية إذا سمحت لي، بالنسبة للمتعاقدات اللي ما كانوا على رأس العمل وقت نزول الأمر السامي، تثبيت منهم على رأس العمل، بعضهم موجودين مثبت يعني تثبتوا وهم خبرتهم مجرد شهر أو حتى يوم، إنهم نزل الأمر السامي فهي تثبتت وبقت في مدرستها. طيب إحنا اللي عندنا تعاقدات فترات طويلة، بعضنا 5 سنوات بعضنا 6 سنوات، وهذه يعني
المسألة واضحة يعني بالجملة، هي كلها إنه في حاجة لتوظيف مستحقين لم يوظفوا، هذه هي الفكرة الأساسية خاصة من المتوقعات وغيرها. هذا الفكرة.
طلع كلام إنه إحنا المتعاقدات بسنوات كثيرة ممكن
طيب.
إنه يكون لنا مجال يفتح، لكن للأسف
طيب.
ما في أي شيء. الأمر الثالث إذا سمحت، الرسالة الثالثة، أتمنى تشديد الرقابة على نزول الترشيحات للمستحقات.
طيب
الرابع رسالة شخصية، أتمنى إني أوصلها للملك إني أنا عندي خبرات وعندي دورات وعندي شهادات
طيب.
كثيرة، تقريبا 14 شهادة، ونزل لي أنا انظلمت يا أستاذ. أنا نزلت عيني قبل سنتين في عام 1430، لكن استبعدت بدون أي أسباب واضحة ووضعت أخرى مكاني. مع أني أنا عندي خبرات وعندي شهادات كثيرة، فأنا أطالب بحقي إذا كان لي حق من الملك يعني أطال الله في عمره، وممكن أترك معلوماتي أو اللي تحبون. أنا وغيري من الخريجات موجودين في عالم حواء في منتدى التعليمي. أتمنى 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 أن المسؤولين يطالبون على هم.
شكرا لنا، الفكرة واضحة وصلت. عبد الله تفضل. عبد الله تفضل. عبد الله
الو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
تفضل عبد الله.
أنا عندي ثلاث محاور.
الأول
تكلمت عنه واحدة من الأخوات في حلقة الأمس، والشيخ قال بكرة راح نتكلم عنه،
اللي هو اللغة الإنجليزية.
اللي هو اللغة الإنجليزية وتعليمها شيء جيد، والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم طالب بتعليم تعلم اللغات الأخرى لنشر اللغة ولنشر الإسلام. ولكن عندنا في السعودية أو في الجامعات السعودية قدم التعليم اللغة الإنجليزية على باقي العلوم يعني.
طيب الثاني.
الثاني تكلمتم عن كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب.
أيوة.
أعتقد من أنه من أسهل كتب التوحيد.
هل تتكلم عن أشياء؟ الثالث.
الثالث كتاب المطالعة في مدارس السعودية.
كتاب إيش؟
أعتقد أن لو مواضيعه أصبحت في السيرة النبوية لكان أفضل.
طيب شكرا يا عبد الله. مين معنا بعد؟ تفضلي يا سحر. سحر من سوريا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لين سحر تفضلي.
والله أنا بس بدي رقم الشيخ عائد.
طيب خذي
عندي مشكلة خاصة.
طيب خذي من الكنترول. تفضل عبد الله. تفضل عبد الله. عبد الله على الهواء تفضل. طيب اعطونا غيره. طيب انا ابدا بنوف. قضيه اتصل قبل كم يوم واحد وقال انه في 52 الف وظيفه، والان الان تشتكي انه فيه عدم توظيف بشكل كامل لجميع الخريجات.
انا عبد الله لسان وقت البرنامج وصل الصوت الان. الآن الديوان يسمعهم مثل يعني مثل ما نسمعهم نحن، وأعرف إن شاء الله أن الأمانة وصلت وأن الصوت وصل، فبإذن الواحد الأحد أنه سوف يكون هناك ما نأمله ودائما نتحراه وما نعرفه إن شاء الله من ولي أمرنا ومن من معه.
طيب أسأل أيضا أحد أبو حميد من في المشاركات الإلكترونية، يقول يسأل عن التعالي والفوقية في تعامل أساتذة الجامعات.
شوف الكبر هذا هو خلق دنيء لا يختص بأستاذ الجامعة. قد تجد القاضي عنده كبر، وتجد حتى بعض الدعاء عنده كبر، ولا ما يبرئ أحد إلا نفسه، ولكن نستغفر الله عز وجل ونعوذ بالله من هذا الداء، فهو مرض يسري في الناس. تجد أحيانا الإنسان يصور له الشيطان أنه له فضيلة بعلمه أو مكانته أو مواهبه فيغتر فينخدع والعياذ بالله، فيقلد إبليس في الكبر. يا إخوان العلم ترى يرزق الإنسان، يعطيه قصدي يعطيه التواضع، إنما يخشى الله من عباد العلماء. أقول قبل أمس مع أخوة سمرنا قلت يا شيخ شوف انظر العلماء الآن إذا درسوا على رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، وانظر حتى الحكماء والفلاسفة كيف عندهم من التواضع وعندهم من القرب من الناس. وانظر الجهل الآن، يجيك جاهل رافع خشم على ماذا؟ وحتى أحيانا لا عنده لا علم ولا عنده حتى مال، قد أحيانا قد يعذر إنسان لأنه يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم في الحديث الصحيح، عائل مستكبر وملك كذاب وشيم طنزاني. فمثل عائل مستكبر يعني فقير أعمى ويناقر حشف وسوكيل. فتجد بعض الناس ليس عنده مواهب ولا شيء وتكبر، ولكن ينبغي اللي عنده موهبة أن يتواضع، لأن الذي يعطيه الله يخشى يو عنده خشية. العلم يجعلك تذل المعرفة، لكني أنا أعتبر أني متكبر أنه جاهل وأنه غبي وأحمق.
نعم خلنا أرجع أيضا للاتصالات. تفضل أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من قطر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا مشايخ؟ إن شاء الله بخير صحة وعافية.
الشيخ يسلم عليك تفضل.
كيف حالك يا شيخ عامر؟
حياك الله يا أخي، مرحبا وأهلا وسهلا.
بارك الله فيكم. عندي سؤالين فقط الله يسلمك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة إلى أنا أكون طالب علم، في أي مرحلة من أي مراحل يعني الله يسلمك، يعني ماذا علي أن أفعل؟ هل علي أن أدرس فقط يعني، أم علي أن أطبق يعني مثلا يعني أن أعم الناس يعني أنشر العلم، ولا فقط أدرس فقط وخلاص يعني؟
طيب
هذا السؤال الأول.
ثاني.
السؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبة للماجستير أنا قدمت على الماجستير دراسات العليا في الشريعة، وما عندنا في البلد إلا الله يسلمك كلية فيها اختلاط فقط، يعني ما عندنا كلية ثانية فقط اختلاط. هل أنا الحين يجب علي أن أدرس ولا يعني أخلي الدراسة فقط يعني عشان الاختلاط؟
واضح،
وجزاكم الله خيرا.
صبا تفضلي. أهلا صبا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا تفضلي.
سمحت ممكن حكي دكتور؟
الدكتور يسمعك.
نعم نعم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
والله برنامجكم كثير حلو ومشكركم عليه. الله يعطيكم العافية عليه.
بارك الله فيك.
وبتمنى يتواصل صراحة.
جزاكم الله خير.
وبدي هيك شوية نصايح مشان بقية الأطفال، أنا عندي أطفال وصراحة ما بعرف ربي المفروض، وبتمنى تنصحني شوي مشان تربية الأطفال.
طيب.
وبتمنى ممكن تدعوا لأهل سوريا الله يفرج عليهم إن شاء الله.
طيب طيب.
الله يعطيك العافية.
عبد الله يتكلم انه في المطالعة، لماذا لا تحول كتب المطالعة الى اشياء هادفة من السيرة النبوية؟
جميل. انا اذكر في المطالعة في الابتدائي نحن في الرابعة، تعرف كتاب طه المؤلف يقول كان لطه طبلة يضرب عليها، حتى حفظناه احنا صغار تلقين. قلت بعد ما كبرت انا ليه ما حطوا بدل طه كان لطه طبلة يضرب عليها حطوا طه ما نزلنا عليك القرى لتسكى، او سيره نبويه، حتى ياتون بروايات الان يؤلفون مثلا للطلاب. يا اخي روايات تعتمد على الكذب، لكن في روايات في السيره في 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 النبوه في الخلفاء الراشدين في ملحمه التاريخ الاسلامي سير عظيمه واقعيه. فأنا مع الأخ، يا أخي لا تروح تألفنا وتصنفنا من خيوط الخيال في الظلام، وتترك هذا الإسلام الذي فيه قصة. حتى يقول أكبر قصة الآن يرونها الروائيين، وحتى وقف مع طه حسين ذكرته قبل، أنا شكرته علشان قال إن الكلام ثلاثة، القرآن والنثر والشعر، إن أجمل قصة هي قصة يوسف على الإطلاق. هذا ليس مجال، إنما فقط تذكير.
نعم. أبو عبد الرحمن يتكلم، أو أيضا عبد الله يتكلم عن اللغة الإنجليزية. تدريس اللغة الإنجليزية عندنا يعني ما كثير الانتقاد عليه، وبالنهاية ما نطلع لا نتكلم
مثلا الآن الأخت اللي أمس من أبها
أعتقد أنها مها
تقول أنه مثلا تشكو من رداءة التدريس ومن ضعفه، والأخ الآن يشكو بالضد يقول أنكم كثفتم وقدمتموها. نقول أن الإنجليزي هو مادة يعني معاصرة، بل من أهم هي لغة الصناعة طبعا الآن والتجارة العالمية، أن تقدم ويدرس الإنسان حتى لو كان أكثر من لغة. أما حديث من تعلم لغة قوم أمن مكره فهو موضوع لا يصح للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري أمر زيد بن ثابت ليتعلم لغة اليهود العبرانية حتى يأمن شرهم عليه الصلاة والسلام، فتعلمها في 15 يوما. نتعلم اللغات، ولو أنا أحب لو كان عندنا مراكز متخصصة لتعليم الإنجليزي، أما لا يكفي التعليم في الصفوف. أنا درست مع زملائي 6 سنوات الإنجليزي في الفصل، وظهرنا لا نعرف كثيرا بردها، لأن حطونا حصتين في الأسبوع والأستاذ كان ضعيف، فاكتشفنا بعدين أنه ضعيف بعد ما تعلمنا شوي. فأنا أريد أن يكون عندنا مراكز لتعليم الإنجليزي حتى يتقوى الطلاب أكثر، لأن أظن الدراسة المنهجية ما تخرج لنا يعني ناس أقوياء في المادة.
عتيق من تورس تفضل.
السلام عليكم.
السلام، أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله، خاتيك مرحبا واهلا وسهلا.
احسن الله اليك. اريد ان اسال الشيخ، يعني انا من تونس. بارك الله فيك. شيخ انا عدنا في تونس يعني انتخابات يعني وكذا، يعني نرشح انفسنا الانتخابات يعني لكي ننتخب احد. فهل يعني كيف يعني هل يجوز لنا ان ننتخب يعني مثلا حركة النهضة او غيرهم او كذا يعني؟
طيب واضح. أرجع أجاوب أيضا على الأخت صفا تتكلم تقول، أو أبو عبد الرحمن يقول أنا طالب في الماجستير فنريد أنه الاختلاط، هل يكمل الماجستير في كلية مختلطة أم أنه لا يبطل عشان الاختلاط
في الغرب؟ هو
لا في قطر.
والله إذا كان أنا أن يكمل التعليم فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يمنع نفسه ما حصل شيء يكمل تعليمه والله سبحانه وتعالى يفتح عليه، ومن يتق الله يجعله مخرجا.
طلب العلم هل هو فقط يكتفي على القراءة أم لا؟
يطلب العلم، وشوف كل ما يسأل ما خلق لا لا يستطيع أن يجعله برنامج، لكن يطلب العلم ويسوف يفتح عليه في كلمات أو تدريس أو خطابة، لكنه يطبق العلم الذي يحمله.
الصبا تقول تربية، تريد نصيحة لتربية أولادها.
هو الرفق الآن وجد في الرفق دائما تجد الكتاب والسنة نبه عرف أختي أن تكوني أنت قدوة بتعاملك في صلاتك أنت هذا رسالة لهم أخلاقك حشمتك آدابك فأنت احرصي على أن تكوني أنت قدوة أولا فسوف يقتدون بك ثم الرفق الرفق الحب اللين يجعلهم يحبونك أطفالك فسوف يتعلقون بك ويسمعون ما تقولين.
الانتخابات في تونس يجوز؟
نعم يا أخ عتيق أنتم في تونس أعرف ببلدكم لكن أنتم في جو انتخابي ومثلكم هناك يشارك ليدلي بصوته حتى لا يكون يعني منقوصا من حقك أو قد يكون أحيانا في بعض البلدان من الواجب إذا كان يعني أهل الخير يفوزون. أما حزب النهضة ما أنا لا أعرف عن حزب النهضة الخير الكثير وعن الشيخ داعية راشد الغنوشي الفضل والخير الكثير وما عرفنا عنه إلا الخير حتى في مؤتمر اسطنبول العلماء 400 عالم كان له كلمته وحتى هو قال كلمة وسطية وعدل لأنه لا ينبذ أحدا ولا يريد يقصي أحدا وإنه في دولة مدنية ورجل مفكر وفيلسوف فمثل هذا واجهة ونحن لا يشترط أن يعني أن نوافق المفكر أو الداعي في كل شيء لا هذا يدعو باسم الإسلام وتونس ترى بلد إسلام ليس العجيب أن تكون تحكم تونس بالإسلام العجيب أن تحكم بدين أو بمبدأ أو بشعار غير الإسلام
لكن أنت توصي أنه ينتخبون أن حزب النهضة ولا
ما أنا ما أدري يعني لأني لا أعيش في تونس لكن إذا سألتني عن حزب النهضة أعرف عنه الخير وراشد الغنوشي من الدعاة الموفقين اللي ما علمنا عليهم إلا خير أما أن يقول للتونسي تعال انتخب ذاك وذا فأنتم أهل مكة أدرى بشعابه لا أعرف التفاصيل قد يكون لهم أشياء يعرفونها وأنا أجهلها
أنت في طلبت مني أنه أنت عندك مبادرة تريد أن تطلقها في نهاية الحلقة الوقت لك دكتور
أنا أقول ونحن صائمون أريد أن نطلق عفوا عاما هذا اليوم كل واحد منا يطلق مرسوم عن نفسي عفوا عاما عن كل من أسأله نحن صائمون وظمأ ولطاعة الله عز وجل ونريد كل ليلة ندعو مع الإمام في التراويح اللهم إنك عفون تحب العفو عفو عنا فكيف نريد من الله أن يعفو عنا وحنا ما عفون عن إخواني أو طالبكم يا جميع المسلمين والمسلمات الكبار والصغار الحكام المسلمين والمحكومين الأمراء الوزراء العلماء التجار العامة الخاصة طلاب العلم أن تعفو عن جميع المسلمين ليعفو الله عنكم نعفو عن من أساء إلينا ونطلب ممن أساءنا إليه أن يسامحنا فعفى الله على الجميع اصدروا عفوا عاما قبل هذه الساعة فإن الله عفو يحب العفو وقل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اغفر يغفر لك الجزاء من جنس العمل اجعلونا ننظف قلوبنا من الحقد والحسد اجعلونا نقول يا ربنا عفونا عن من أساء إلينا من أخطأ في حقنا من اغتابنا سامحه الله حتى هو يسامحنا ليسامحنا ربنا نحن بحاجة إلى عفو الله عز وجل الذي يملك المغفرة هو الله سبحانه وتعالى اصدروا عفوا عاما هذا اليوم وعند العفو لام تجد راحة الضمير وراحة الأعصاب والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين سوف تنام ليلة أحسن ليلة في حياتك كما قال الشريف الرضي يا ليلة الجزع هل عدت ثانية سكى زمانك هطال من الديم فهو العفو
حتى العفو يعني حتى ممكن العفو عن المساجين الموقوفين حتى الموقوفين الأمنيا ماذا هل من كلمة بهذا الخصوص
مو في هذا أيضا أن والي الأمر وصانع القرار أن يقول له من عفى وأصلح فأجره على الله والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشك عليهم فاشكك عليه نريد من ولي أمرنا ومن صناع القرار أن يفرحوا الأسر وأن يعيشوا فرحة رمضان وفرحة العيد وهذا ليس بغريب فلهم مواقف في ذلك وعندهم الضمير الإسلامي والعقيدة الصحيحة أن يرحمهم أبنائهم هم في الأخير هم أبنائهم والابن قد يكون في عقوق وقد يكون في أذى وقد يخطي عليك لكن إذا ما اتسع قلب خادم الحرمين وعفوه وهو أب رحيم وعاد أن نقول شهادة حق والله لا نرجو بها شيء فهو أهل لذلك وننتظر منه إن شاء الله مكرمات في العفو ومن إخوانه الله نسأل الله أن يوفقهم ويحب ويرضى وأن يسدد كل من قام بالمسؤولية وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم وأن يهدينا وأن يتجاوز عنا وأن يسامحنا جميعا
باسمكم أشكر الدكتور عايض القرني وانتهينا من ملف التعليم وغدا نفتح ملف التغيير مع الدكتور طارق سويدان وتذكروا أن الدكتور عايض القرني قال في نبض الكلام مناهجنا الدينية خط أحمر تقبل الله صيامكم.